عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا، ونبدأ بحول الله وقوته في مباحث في علوم القرآن، وما زال الكلام موصولا حول أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الآية. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الآية رقم 99 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. روى الشيخان من حديث الزبير بن العوام قال: من القائل؟ الزبير. كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص. كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص. والحمص قريش وما ولدت، قريش وما ولدت أي من نسلها، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. نعيد الكلام. في الصحيحين من حديث الزبير بن العوام قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. كانوا يطوفون عراة، يعني كانت العرب تطوف عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، يعني كان الرجل إذا أراد أن يحج على شريعة نبي الله إبراهيم ابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله، وقالوا: كيف نطوف ببيت الله عز وجل في ثياب عصيناه فيه؟ وهذا منشأ هذه البدعة. قالوا يعني نطوف بالبيت تقربا إلى الله وعلينا ثياب عصينا الله عز وجل فيها، هذا لن يكون. فأرادت قريش أن تساعدهم في هذه البدعة فقالوا: نعطيكم ثيابا من عندنا. فكان الرجل إذا أراد أن يطوف بالبيت يأخذ ثيابا من قريش. طيب، إن لم يجد ثيابا يطوف عريانا. يقول: إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفة، أي أنه في مناسك الحج كانت قريش تقف في مزدلفة، أما أنهم يصلون إلى عرفة ويشهدون المشهد مع بقية الناس كانت قريش لا تفعل ذلك. يبقى وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفة. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة قالت: الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قال هشام: فحدثني أبي، اللي هو هشام ابن عروة ابن الزبير، فحدثني أبي عن عائشة قالت: الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت أي عائشة: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من مزدلف، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. نعم. قالت عائشة: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من مزدلف، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. الشاهد من الآية أن هؤلاء الناس ابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل به عليهم سلطانا، وهذا هو عين الابتداع، وأنهم فعلوا ذلك تقربا إلى الله عز وجل، وقالوا: نحن أهل الحرم وسدنته، لا يحل لنا أن نطوف أن نفيض من حيث أفاض الناس، أي لابد أن نتميز ونتفرد عن الناس بشيء. فكانوا يصلون إلى مزدلفة والناس يصلون إلى عرفات، ثم يفيض الجميع إلى بيت الله الحرام، ولكن قريش اللي هي الحمص يفيضون من مزدلفة، وبقية الناس يفيضون من عرفات. لذلك لعلكم تلاحظون في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من العرب أضل بعيرا له يوم عرفة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند عرفة، فقال: ما شأن هذا الرجل؟ إنه من الحمص، وما الذي حمله أن يأتي إلى هذا المكان؟ وهذا من عصمة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يشارك القوم فيما ابتدعوه في دين الله عز وجل. وعليه اكتب: فسبب النزول هو امتناع الحمص من الوقوف بعرفة والإفاضة منها، واقتصارهم على الوقوف بالمزدلف، لأنها من الحرم. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمره إياهم بالإفاضة من عرفات كما يفيض الناس، بالإفاضة من عرفات كما يفيض الناس. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم، أي نعم. وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، المعني بذلك الآية الثالثة وهي: ويسألونك عن اليتامى. أما الآيتين الأوليين فلهما تعلق بهذه الآية. روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. لما أنزل الله عز وجل آية الإسراء وآية النساء اللي هي: ولا تقربوا مال اليتيم، والثانية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال ابن عباس: لما نزلت هاتان الآيتان بدأ يكون للآيتين تأثير على الصحابة، وهذا الذي ننشده. نزول القرآن وقراءته فإن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ لابد أن يكون له تأثير في السلوك، وإلا لا خير فينا. فنزلت هاتان الآيتان ولا تقربوا مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآيتين يقول ابن عباس انطلق من كان عنده يتيم. والمعني باليتيم هنا من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم، أما من فقد أمه فيسمى لطيما، يسمى إيه؟ لطيما. أما في البهائم فمن فقد أمه فهو اليتيم، في البهائم فمن فقد أمه فهو إيه؟ يتيم. أما في الآدمي من فقد أباه فهو يتيم ولكن شريطة قبل الحلم، أما من فقد أمه فهو لطيم أيضا قبل الحلم. يقول ابن عباس انطلق من كان عنده يتيم، المعني بعنده يتيم أي أن يكون وليا على يتيم يكفله في بيته ويقوم على شؤونه ورعايته. انطلق من كان عنده يتيم، ماذا صنع؟ عزل طعامه من طعامه، عزل فعزل طعامه من طعامه، كتبته فعزل طعامه. هاء الضمير عائد على مين يا احمد؟ أو احسنت، على ولي اليتيم، لان احنا الاصل عندنا ان الضمير يعود على اقرب ايه مذكور. فعزل طعامه من طعامه، هاء الضمير التينة على مال اليتيم، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه، يفضل من طعامه، هي الضمير عايد على مين؟ على اليتيم. فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فيحبس له، يحبس يعني يعينه حتى يأكله، يأكله من لها، هي الضمير عايد على مين؟ يأكله، أي نعم اليتيم. أو يفسد، أو الطعام يفسد. يعني الذي حدث أن هؤلاء الصحب الطيب لما نزلت الآيات بدأوا يفعلون الآيات، قال لك طيب إحنا مال اليتيم، إحنا بنطبخ الحلة مع بعضنا والرز مع بعضنا مثلا، فممكن يبقى فيه شيء من أكل اليتيم، خلاص نعزل. فبدأوا يعزلون، واخد بالك، يعزل كل واحد عنده يتيم طعامه عن من طعام اليتيم وشربه من شراب اليتيم. طب يعمل إيه في طعام اليتيم؟ يحبسه له، يحبسه يعني يحفظه. طبعا يحفظه فين؟ في الحلة، لا في تلاجة ولا في الكلام ده خالص، واخد بالك. فيحبسه له حتى يأكله، طيب ما استطاع أن يأكله يفسد، واخد بالكم. يقول ابن عباس فاشتد ذلك عليهم، فاشتد ذلك عليه، فاشتد ذلك، هي الضمير عايد ذلك اسم الإشارة عايد على ايه؟ لحظة واحدة يا مشايخ، لحظة واحدة، الله يبارك فيكم. فاشتد ذلك عليهم أي إفساد الطعام الذي فسد وخرب. لذلك الشرع حرم علينا إفساد المال، إفساد المال مهما كان. يعني لو أن عندك طعام سيفسد، سيفسد، ولا تجد أمامك إلا كافر تعطيه للكافر ولا يفسد الطعام، هو ده الإسلام. لذلك لو أنتوا تلاحظوا إن دول الغرب بيقول لك إيه، أهلكوا في سنة من السنين ملايين الأطنان من القمح والذرة إغراقا في المحيط حفاظا على السعر العالمي. شفتوا يا اخوانا؟ علشان كده لابد ان نعي ماذا خسرت البشرية لما ترك المسلمون قيادة البشرية. مش احنا اللي خسرنا بس، لا ده البشر كله خسر لما تركنا ايه؟ قيادة البشرية. فأنزل الله، يقول فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده دايما اللي احنا بنقوله باستمرار، لا بد أن ينزل بنا نازلة أو تحل بنا مصيبة أو ينزل علينا بلاء لابد أن يكون لنا مرجعية نرجع إليه. فالصحابة حدث لهم ما حدث خلاص ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طب في وقتنا الحاضر نرد كل شيء إلى الشرع فيه حلا لكل مشاكلنا وكل بلايانا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح. واضحة؟ يبقى الله عز وجل وكل خلطة الطعام إلى ما في قلوبهم من وازع التقوى، ودية أساس تقدم الأمم ورقي الحضارات. والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك تلاحظ أن الله عز وجل في كثير من النصوص يعول على هذا الأمر. قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لذلك اللي هو وازع التقوى عند المؤمن هو الأساس، هو الذي يحركه. وشتان بين من يراقب من لا يخفى عليه خافية وبين من يراقب غيره من البشر، فإذا غفل عنه البشر ينتهك الحرمات. أما المسلم غابت عين البشرية أو لم تغب فعين الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. هو ده الفارق بين الموحد المتقي ربه وبين المتفلت السفيه. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم أي في الطعام والشراب فإخوانكم وانتبهوا والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك إخواني أريد حينما نتعامل مع بعضنا أو يتعامل أحدنا مع غيره بأي نوع من أنواع المعاملات اعلم أن الله مطلع عليك. يبقى أنا بتعامل مع أخي ما يكونش كل همي أن أخدعه أو لا أظهر له الحقيقة، أنا كده سفة، ده اسمه سفة. أما أنني لو تعاملت مع إنسان وأنا على يقين أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا هتقي الله ربي. لذلك يأتيك كثير من الناس يسألونك في بعض المسائل ويستفتونك في بعض الفتاوى، لو أنه اتقى الله ربه لصدق، ولكن إن كذب فهذا عياذا بالله انحطاط وخدش في عقيدة الرجل. والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، أي من رحمته عز وجل أن شرع لكم هذا وسمح لكم أن تخالطوهم شريطة المحافظة على أموالهم والإصلاح لهم، وإن تطرق إلى القلوب شيء فاعلموا أن الله يعلم المفسد من المصلح. قال تعالى الآية التي تليها طيب هو حصل خطأ في الترتيب وبعدله عندك يعني. قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية رقم 7 بعد 100 من سورة البقرة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عكرمة مولى ابن عباس قال لما خرج صهيب ابن سنان مهاجرا من مكة إلى المدينة، لما خرج صهيب ابن سنان اللي هو مشهور صهيب ابن سنان الرومي، والنسبة هذه ليست نسبة حقيقية ولكنه سكن في الروم فترة طويلة فنسبوه إليه. لما خرج صهيب ابن سنان تبعه أهل مكة فنثل فنثل كنانته. فنثل كنانته، الكنانة يا أخوانا عبارة عن شيء معين من الجلد يوضع فيه السهام، فنثلها أي أخرجها وأخرج ما فيها من سهام. فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما. فقال أي لمشرك مكة الذين أدركوه: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما. فلما أدركوه قال: لا تصلون إلي، أي لا تتمكنوا مني حتى أضع في كل رجل منكم سهما. وفي رواية ولكن في غير المستدرك: فلقد علمتم أني من أرماكم. ثم أصير بعده إلى السيف، ثم أصير بعده إلى السيف، يعني محل الكلام أنا لا يقترب مني أحد إلا وضعت فيه السهم، وأنتم تعلمون أني من أرماكم. فإذا وضعت فيه السهم من المحتمل أن يكون في مقتل أو في غير مقتل، فإن كان السهم وضع في مقتل أراحني الله منه، وإن كان من غير مقتل سيغضم علي، أصير إلى السيف. فلما رأوا منه الجد قالوا له: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك. نعم، أيوة اكتبوا. نعم، قالوا: يا صهيب، فلما علموا منه الجد قالوا: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك. فقال لهم: أرأيتم لو خليت بينكم، لو خليت بيني وبين مالي، لو خليت بينكم وبين مالي، أكنتم تاركي؟ قالوا: نفعل. فقال: خلفت بمكة قينتين، خلفت بمكة قينتين فهما لكم. فتركوه. خلفت بمكة قينتين يعني مغنيتين ومعهما من المال الكثير وآلات الطرب فهما لكم، فتركوه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع، أبا يحيى ربح البيع. وتلا عليه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إخواني، هذا مثال رائع يحتذى به في أن يفتدي المسلم دينه بماله. فالله عز وجل عنده العوض، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. ولعلكم تلاحظون في تراجم الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة المهاجرين، لما خرجوا من ديارهم وقد جردتهم مكة من كل شيء وتركوا كل ما يملكون خلف ظهورهم فرارا بدينهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فعوضهم الله عز وجل أفضل مما تركوا مع ما لهم من الجزاء العظيم في الآخرة. وهذا الذي يجب علينا أن ننتبه إليه ونفطن إليه: إذا عرض عليك شيء من الدنيا مقابل شيء من الدين إياك ثم إياك. وإن تعرضت لأمر فيه شبهة أو فيه محرم فاتركه لله، فحاش أن يتخلى عنك ربك. ولكن إخواني الذي يحدث عند المحك يعني تضعف النفوس وتنفسخ العزائم، وهذا كله يرجع إلى ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. فإذا أردنا أن نزيد هذا فعلينا بالنظر في اعتقادنا تجاه الرزق، وأيضا بالنظر إلى هذه الأمثلة الرائعة من حياة الصحابة. ولعلكم تذكرون أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما خرج من مكة إلى المدينة لا يملك من حطام الدنيا شيء، وتوفي رضي الله عنه في تقريبا في بعد 30 من الهجرة، فكان نصيب إحدى زوجاته الأربع أكثر من 300,000. نصيب إحدى زوجاته الأربع، واحدة بس، أكثر من 300,000. والرواية بتقول صالحوها على ذلك، ومعنى كلمة صالحوها على ذلك أي أعطوها شيئا من المال حتى تتنازل عن قيمة عن إيه؟ عن إرثها. يعني معناها تركته عظيمة، بلغت مبلغا عظيما، وكان من المهاجرين، وكان خرج من مكة إلى المدينة لا يملك من حطام الدنيا شيء. يبقى من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. ولكن من المحتمل وهذا كثير أن الله عز وجل يعني من وجهة نظرك يؤخر الفرج، هو من وجهة نظرنا تم التأخير، أما الله عز وجل فلا يفعل إلا بحكمة، فلعله من الحكمة، بل هي من الحكمة أنه حبسه عنك حتى يخرج ما في القلب من أشياء لا تخرج إلا بهذا. وهو سبحانه وتعالى القائل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير سبحانه وتعالى. فلنأخذ العظة والعبرة من هذا، وإياك ثم إياك أن يتحرك في قلبك شيء إذا حبس عنك شيء من الرزق أو أخر، فالله عز وجل لا يفعل الأشياء إلا بحكمة، ولكننا لقصر مداركنا وقلة عقولنا نستعجل، ولعل فيما استعجلناه ضرر عظيم. يبقى هذا العبد الصالح قال ديني، يسلم ديني. لذلك دائما بنقول كلما عشنا في ظل الشريعة وتحت سلطان الإسلام كان فيه الخير في كل مناحي الحياة، لأن بعض الناس يظن أنه بجمعه للمال سيأمن من غدرات الزمن إن صح التعبير. لا، ده لكي تعيش في عيشة هنية علاجك الوحيد وحصنك المتين هو شريعة الإسلام، هو شريعة الإسلام. لأنه من الممكن أن نهمل في تطبيق الشريعة أو في الاهتمام بالشريعة ونجمع المال، خلاص ما احنا لما أهملنا في الشريعة خرجنا عن معية الله، يتلقفنا أي عدو يأخذ كل ما جمعناه، يأخذ كل ما جمعناه، وهذا واقع. يعني إذا اهتم الناس بجمع المال دون الاهتمام بالشريعة وبالعلم وبتطبيقها وبحراستها كده تحصل ليس له سند وليس له أساس. من السهل ومن اليسير أن يتكالب عليك الأعداء يأخذ كل ما جمعته، وهذا واقع. لكن لو أحكمنا أمرنا في شريعة الإسلام خلاص سيأتينا الخير بعد ذلك ولن يتمكن منا أحد، وإن فكر أحد سنكون على هبة استعداد للصد وللزجر وللردع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن أجل هذا يقول القائل أصون عرضي بمال لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ومن باب أولى أصون ديني بمالي لا أضيعه، لا بارك الله عز وجل بعد الدين في المال. فإذا أهملنا ديننا على حساب أموالنا هذا عياذا بالله عين الضلال. قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر. الآية رقم 19 بعد 100 من سورة البقرة. روى الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب قال عمر لما نزل تحريم الخمر افتح قوس والمعنى والله أعلم، يعني معنى كلمة عمر لما نزل تحريم الخمر ايه معناها؟ المعنى والله أعلم، لما تشوف بعضهم لتحريم الخمر، وشكل تشوف الشين شدة، لما تشوف بعضهم لتحريم الخمر أي بعض الصحابة. افر القوس. قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. طيب قبل أن نكمل الحديث نقول قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال أهل العلم والمنافع المقصودة في كلام ربنا عز وجل هي أنهم كانوا يجلبونها من بلاد الشام بثمن رخيص ويبيعونها في المدينة بثمن عال فيحصل لهم بذلك مكسب وافر، فهدية المنافع. وقوله عز من قائل قل فيهما إثم كبير أي الإثم المتولد من جراء شرب الخمر أعظم بكثير من النفع بنص الآية وإثمهما أكبر من نفعهما. وليس في الآية دليل لا من قريب ولا من بعيد على صحة منهج الموازنات، وهو أن نذكر ما في الرجل من خير ونذكر ما فيه من شر. والذي حدث من أجله الخلط عند كثير من القوم أن الناس اختلط عندهم الترجمة والجرح، فحينما نتكلم عن ترجمة رجل لابد أن نذكر كل ما فيه من خير ومن شر، أما أردنا أن نتكلم عن منزلته في نقل العلم وفي مدارسة العلم وفي أخذ العلم عنه فهذا لا ينبغي أن نقول إلا فيه كذا، فلا يليق أبدا حينما نتكلم عن عمرو بن عبيد أن نقول الزاهد المتنسك العابد، ولا يليق أن نتكلم عن واصل بن عطاء ونقول البليغ الأفوه الفصيح، لأن هذا في منزلة الرجل ده نأخذ منه علم وما هو معتقد لا ضال مضل كفره علماء الأمة، فلا يجوز البت أبدا أن نذكر شيئا من حسناته في هذا المقام. أما عند الترجمة خلاص ترجم له وقت ما فيه، مع الأخذ في الاعتبار قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا هذه الآية تتحدث عن واقع، عن واقع مر في عصر من العصور ولا عودة له مطلقا، وإلا إن قلنا بصحة منهج الموازنات يبقى الخمر ما زالت حلال. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فلما قرأت على عمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقام الصلاة فكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤذن إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران ألا يقربن الصلاة سكران ينادي ألا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا 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 أي نعم فلما بلغ قوله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا في سنة 1930 قام علماء الاجتماع في أمريكا بدراسة المجتمع فوصلوا إلى نتيجة وهي أن شرب الخمر والمخدرات سيفني البلد كله فاجتمع الصلحاء والمفكرون والأدباء واتفقت كلمتهم لا بد من تحريم الخمر والمخدرات ولا بد من تجريم من يفعل ذلك وإيقاع العقوبة به ولا بد من سن قانون البلد هتقع فاتفقت كلمتهم على تجريم شرب الخمر وكذلك المخدرات وسنوا قانونا ولكن قبل تنفيذ القانون بدأوا يمهدون للقانون بالدعاية وباللقاءات والإعلانات وتوزيع المنشورات إلى غير ذلك وأنفقوا من الأموال ما لا يخطر على بال وبدأوا بعد فترة إعلان قرابة تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر إعلان وتمهيد للقانون بعد ذلك شرعوا في تنفيذ القانون فلتنفيذ القانون أنفقوا من الأموال أكثر مما أعلنوا عنه وبعد سنة كاملة عجزوا واضطروا إلى إلغاء القانون وترك الأمر كما كان طيب ليه؟ لأن التحريم جاء من بعضهم لبعض وانظر إلى الفارق بين يأتي النص المحرم من الرب وبين أن يأتي النص المحرم من البشر أنا مش واثق فيك بتحرم علي دي أنا زي زيك فإن سبقتني في شيء فأنا أسبقك في أشياء فلا أخضع لك وأنت لا تخضع لي ودي اللخبطة اللي موجودة على وجه الأرض الآن لكن إذا كان التشريع من عند الله انظر وخد بالك ده وجود الخمر عند العرب قبل البعثة وبعد البعثة وقبل التحريم كان أكثر من الماء في بيوتنا يعني كان الرجل منهم إذا أراد أن يتناول طعام يسبقه بالخمر ويتوسطه بالخمر ويختمه بالخمر أكثر من الماء فكيف ابتعدوا عنها هذا الذي وضحته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله يبارك فيكم افطنوا لهذا النص والذي يهمني فيه أن نطبقه على أنفسنا قبل أن نبلغه للناس وده من أمتع النصوص الشرعية التي تدل دلالة صريحة على وجوب التربية قبل الشروع في أي شيء الحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما أنزل الله من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار المفصل هو من قف وانت نازل حتى قل أعوذ برب الناس آيات المفصل فيها ذكر الجنة والناس، فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل تحريم الخمر وتحريم الزنا. قالت: فلو كان أول ما نزل تحريم الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل تحريم الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. إيه معنى كلمة حتى إذا ثاب الناس؟ تربوا وعلموا أن هناك إله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وعلموا أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين، وعلموا أن هناك يوم القيامة ودار الجزاء ودار العقوبة، جنة عرضها السماوات والأرض ونار وقودها الناس والحجارة. فإذا تربى الرجل على هذا وتربت المرأة على ذلك، خلاص من السهل أوي نقول للمرأة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما الذي حدث؟ قامت كل امرأة منهن إلى مرتها المرحل فشقته نصفين واعتجرت بواحد وربطت وسطها بالثاني، فأصبحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. هي ديت اللي هو أن يتربى الإنسان على أصول معينة. من جملة هذه الأصول أن سعادته في الدنيا والآخرة منوطة بتمسكه بشرع الله. عارفين زي ايه؟ زي واحد فينا يخلص تعليمه كده يوم يفكر يقول: يا سافر لك بره سنتين لم لك قرشين عشان تعيش مستريح اليومين اللي هتعيشه. صح؟ يبقى تولد عنه اعتقاد، سافر راح شاف الذل بس هو يأمل ايه؟ الراحة بعده. انتوا معايا يا مشايخ؟ يأمل الراحة بعده. تحمل المصاعب والأثام، يأكل طقة واحدة، ينام تحت سرير، واخد بالك، حتى يجمع بعض الأموال عشان استريح اليومين اللي عشه. انظر بقى إلى شدة الغباء الشديد، مع أنه لا يضمن ساعة واحدة ولا يضمن ما كان ده اللي بعمله أنا وانت. يعني عار علينا أن يصدر منا مثل هذا التصرف وفي الآخرة نغفل. يبقى أنا عندي يقين واعتقاد بسير عليه. إيه هو ده؟ أن سعادتي في الدنيا قبل الآخرة منوطة بتمسكي بالشرع. خلاص أنا عندي اعتقاد كده، وعندي اعتقاد أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد. فالله تبارك وتعالى لا تفيده طاعتنا ولو كثرت، ولا تضره معصيتنا ولو كثرت. سبحانه وتعالى غني غني. يبقى لما يكون عندي اعتقاد ده فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا، واخد بالك، ولا تقربوا الزنا ولا هبصله، واخد بالك، وليضربن بخمرهن، هقطع الثياب وسط الوجه. هو ده كله نشأ من اعتقاد. حتى إذا ثاب الناس، لأن كما قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها أيضا في البخاري، كان النكاح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة أنحاء، واخد بالك، من جملتها أن المرأة البغية ربنا يعافينا وإياكم تنصب ألوية على بيتها ويأتيها الناس. اللواء معروف، رايح فين؟ والله رايح للراية دي وجاي، وكل شيء طبيعي، ما فيش استهجان ولا استنكار من أحد. حتى أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. خلاص كل انتهى، الراية نزلت والتوبة تجددت وانتهى الأمر على ذلك. لكن أمريكا بقول لك سنة بالضبط وبعد ذلك وجدوا الخسائر الفادحة التي تولدت من جراء القانون، والناس اللي السجون اتملت. خلاص، طب والعمل ايه؟ رجع كل شيء كما كان. طب والحل؟ والله بقى ما نعرفش. لذلك علشان بنقول ايه، من خصائص شريعة الإسلام، كلام ده انا قلته مرارا وأعيد حتى تبلغوه القوم، من خصائص شريعة الإسلام أنها من عند الله، من جملة الخصائص. طب إيه معنى من عند الله؟ يلزم منها أمران اثنان. أما الأول أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ماشي. أما الثاني تضفي على النفس البشرية قداسة ومهابة من عند الله. الله هو الذي شرع والنبي هو الذي بلغ. فإذا أيقن العبد بذلك خلاص، خمر ما فيش، حاضر. طب بنجو زي الخمر، طب حشيش زي الخمر، ابتعد. طب النساء لا يجوز، الربا انتهت. ليه؟ لأن عنده اعتقاد يسير عليه. هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل تحريم الخمر وتحريم الزنا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لا تزنوا لا ندع الزنا أبدا. ليه؟ ما فيش اعتقاد في القلب. واضح يا أخوانا؟ ديت علشان كده دايما إياك أن تمل أو تتقهقر عن المبدأ الذي نسير عليه، وهو لابد من إصلاح الفرد ابتداء حتى يتسنى لنا التغيير، وعندئذ سيغير الله عز وجل ما أنزله علينا. روى الإمام أحمد. يبقى إذن السبب في نزول قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر ما ذكره عمر بن الخطاب لما تشوف بعضهم لتحريم الخمر، قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أو شفاء، وأنزل الله عز وجل الآية الثالث. فيه رواية ثانية وهي عند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة حرمت الخمر ثلاث مرات. افتح قوس كده، أي على ثلاثة مراحل. لذلك هنا في حديث الإمام أحمد الأولاني إن أول آية نزلت اللي هي إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر. وقع في بعض الروايات في السنن لما أنزل الله عز وجل قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن الله عز وجل يعرض بتحريم الخمر، فمن كان عنده شيء فليبعه أو ينتفع به. يبقى فيه إرهاصات. أرى أن الله عز وجل يعرض بتحريم الخمر، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به. وبعد ذلك نزل التحريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء فليسكبه ولا ينبعه إلى المسلم ولا النصر ولا أي شيء. قال أبو هريرة: حرمت الخمر ثلاث مرات. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله على نبيه: يسألونك عن الخمر والميسر. طبعا ما فيش تعارض بين الروايتين. فقال الناس: ما حرم علينا، ما حرم علينا، إنما قال: فيهما إثم كبير. فقال بعض الناس: ما حرم علينا، إنما قال: فيهما إثم كبير. يقول أبو هريرة: وكانوا يشربون الخمر.
ما حرم عليه،
ما حرم، يعني ما فيش تحريم. يعني الآية الأولى اللي هي يسألونك عن الخمر والميسر ما فيش فيها تحريم، إنما قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين بالصحابة المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها. فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها اللي هي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، يعني غير سكران. ثم نزلت آية أغلظ منها: وهي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية. هذه رواية أخرى للحديث لا تختلف عن رواية عمر بن الخطاب. فقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فروشهم كانوا يشربون الخمر. ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فروشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله عز وجل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية من سورة المائدة، وستأتي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم، لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، ونقف عند قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. نسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يسأل أخونا ويقول هل حديث عائشة رضي الله عنها ينطبق على الذين يريدون تطبيق الشريعة ويقولون أن الحدود لن تطبق في أول الأمر حتى يوفروا للشباب عملا وغير ذلك؟ هذا الكلام خطير ويحتاج إلى إيضاح. اعلموا إخواني أن التدرج في الأحكام الشرعية والحدود هذا خاص بالبعثة فقط، بمعنى تحريم الخمر مر كما سمعتم، وكذلك تحريم الربا مر بمراحل معينة، وكذلك تحريم الزنا ما استقر التحريم إلا بعد فترة طويلة من الدعوة ومن التربية. طيب، هل يا ترى في الوقت الحاضر يجوز للإنسان إذا أراد أن يحرم على نفسه الخمر أن يمشي بهذه المراحل؟ الجواب لا يجوز، وإن فعل يأثم، لأن الأحكام الشرعية استقرت وانتهت، فأصبح منافع الخمر ليس لها اعتبار. نمتنع عن شرب الخمر عند الصلاة محرم ولا يجوز، واخد بالك؟ أما الخمر فهي محرمة على التأبيد ولا يجوز التدرج. ولكن الإشكالية جاءت منين؟ الإشكالية جاءت أن القوم ظنوا أنهم إذا وصلوا إلى السدة من خلالها يستطيعون حمل الناس على شرع الله، وهذا مخالف لكل ذي بصيرة ولكل شيء يتكئ عليه الناس في معرفة الأشياء، لأن هذا أمر يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد عظيم. أضف إلى ذلك هم وضعوا أنفسهم في مأزق ليس له نظير، وهو إما أن يشرعوا حالا وتوا في تطبيق شرع الله، واخد بالك؟ طيب، ما هي الآليات التي تملكها أنت؟ أنت لا تملك شيء، أنت كل ما ملكته أنك جلست على كرسي، ده إن استقام لك، ولا تملك إلا الكلام ومقنن. وإلا من أول جلسة، ولعلكم سمعتم ورأيتم لما أراد بعضهم أن يلحق القسم بكلمة أخرى رفضت أم لم ترفض؟ رفضت. واخد بالك؟ وعادوا يقسمون كما أرادوا وكما تعلمون. وأخذنا هذا في الأصول وفي القواعد أن اليمين على نية من؟ المستحلف ولا المستحلف؟ بكسر اللام الذي إيه؟ هو الذي طلب منك اليمين. واخد بالك؟ طيب، يريدون أن يجهزوا للشباب أعمالا ويؤهلوهم قبل تطبيق شرع الله. ما هي آلياتك؟ ما هي آلياتك لتطبيق هذا العمل؟ وأنا أقولها لكم إخواني، وستسمعون إلا إذا استحكم الهوى على عقول القوم، وده ملناش فيه علاج. إن لم يندموا ويرجعوا إلى ما كانوا عليه أولا، يبقى أنا على يقين تام أن هؤلاء القوم أصبح الهوى هو المهيمن والمسيطر عليه، لأن الأمر أصبح واضح وضوح الشمس. واخد بالك؟ ولعلكم كل يوم بل كل ساعة تسمعون إلى التنازلات التي ما تصدر من متفلت، ولكن الإشكالية العظمى أنهم ألبسوها عباءة الشريعة، والله عز وجل من ورائهم محيط. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم هداية ورشاد، ونسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.